في الفقه قال من للعقيدة، قال من للعقيدة. فالحاصل أن ابن تيمية هو أسد الإسلام، ولذلك أنت ترى الجميع يحتجون ابن تيمية، والجميع من أهل البدع يعني يغتاظون على شيخ الإسلام. فأوفاء له خلاص فتح هات برضو احتياطي. ابن تيمية صاحب الكتاب، صاحب هذه، لا خلاص الكتب العظيمة، صاحب الكتاب دار إتعارض عقل مع النقل، أحمد ابن تيمية، هو اسمه أحمد وكنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين، فهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية. وتيمية هذه هي جدة الشيخ الإسلام، قيل أنها يعني ولدت في تيماء في الجزيرة عندما كانت أمها متجهة إلى الحج ونسب إليها، وقد يعني ينسب كثير من الناس إلى جدته أو إلى أمه، مثل إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم. تعلمون أن إسماعيل بن إبراهيم المحدث الثقة الثبت، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم كان يقول لا أحل أحدا يقول إسماعيل بن علية، لأنه ينسب إلى أمه، فقال لا أحل أحدا. فكان الإمام أحمد من الورع بمكان، تعلمون كان لا يرضى أن يقول إسماعيل ابن علي، وكان يقول إسماعيل ابن إبراهيم، كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم، ما يقول إسماعيل ابن علي، كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم ورعا. وكان الشافعي من الفقه بمكان، الشافعي يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقولون له إسماعيل ابن علي حتى يعرف للناس. فالمسألة أيضا لابد من شهرته حتى يعلم المحدثون من هو عند وسط الإسناد. فعلي أمه، وهذا أمر مشهور في كتب التراجم لمن اطلع عليها، ومثله أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور، فهذا أيضا أمه سلمية وليس أبوه من بني سليم، ونسب إليها، ويحصل هذا كثير في كتب التراجم. كان ابن تيمية من أسرة كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أسرة علم، وأبوه كان عالما، هو أخذ كرسيه للحنابلة، فأبوه عالم من العلماء، وكان العالم المقدم في حران. وكذلك جد عبد السلام ابن تيمية فإن له كتبا مشهورة في مذهب الإمام أحمد، بل إن ابن مالك الجياني الطائي النهدي المشهور يقول إن الله عز وجل ألان الفقه لعبد السلام كما ألان الحديد لداود. الفقه هذه ملكة، لابد أن تفهم أخي الكريم وأنت في عصرك، وصراحة أنا أتكلم الآن على ما نعيش فيه في هذه الزمنات. كثير من الناس تصدر للناس فتوى ولم يكن عنده المسحة الفقهية ولم يكن متقنا، وكثير ممن على الساحة ما أرى لهم إتقانا في مسائل الفقه بالذات. الفقه يعني الآن الفقيه عندما تبحث عنه هو أندر من الكبريت الأحمر، يعني هذا الحق الذي لابد أن تفهمه، لأن عمق النظر والغوص في الأدلة أمر ليس لأي أحد أن يصل إليه، وهذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، لكن الفقه هو الأمر المرجو. ولذلك النبي عندما عانق ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يبعث إلى أبي موسى فيقول له الفهم الفهم فيما يأتيك، الفهم الفهم فيما يأتيك. فمسألة الفقه هو عمق الفهم، الفقه هو عمق الفهم، لذلك لا يصل إليه إلا من تضل على العلم، والنوازل بأسرها لا تأتي إلا لفقيه. لذلك يعني كان الفقهاء عند التراجم أقل بكثير من المحدثين، المحدثون في كثرة والفقهاء في قلة، والمحدث الفقيه أندر ما يكون. لذلك بعض العلماء يقولون والفقيه حق هو أندر من الكبريت الأحمر، فأقول الفقيه المحدث أندر وأندر. يصعب جدا وشق أن تجد من أتقن العلمين، والله يعني يؤتي ملكه من يشاء. وهو صاحب منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار، وهو كتاب في أحاديث الأحكام شرحه الشوكاني كما تعلمون أنتم في نيل الأوطار. نعم. أما هذا الفارس، فارس الميدان الذي نحن بصدد الكلام عليه الآن، هو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، كان بارعا ذكيا فطنا لبيبا تقيا نقيا عالما نحريرا غواصا. كفى كفى وتكتفي أخي الكريم بما قال الذهبي عنه حديث لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث. وهو تكلم عن ابن تيمية ويقول بأنه كأن القرآن والسنة بين عينيه ينتزع ما يشاء. وكان يقول أذهلني ابن تيمية في حسن انتزاعه للحكم من الدليل من الآيات أو من السنة. وما أحد في عصره حفظ المسند إلا ابن تيمية حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن وهو شاب صغير، ثم اتجه لدراسة العلوم الشرعية مثل النحو والصرف. طبعا هنا علوم الآلة من الأهمية المكان. السلفيون عندهم يعني عندهم يعني قل بعض النقص أو التقصير جدا في مسائل علوم الآلة، لا سيما أصول الفقه. وحقيقة الأمر ما أرى علما من العلوم يعني أنبل من علم أصول الفقه. أصول العلم يدخل في جميع العلوم، أصول الفقه يدخل في جميع العلوم. وأرى السلفين من أشد الناس تقصيرا في هذه العلوم، لا سيما في هذا العلم الذي هو قالب الفهم، هو الذي يضبط قالب الفهم عند طالب العلم. لذلك أقول لا يتقن عقيدة من غير أصول الفقه، لا يتقن تفسير من غير أصول الفقه، لا يتقن فقه طبعا من غير أصول الفقه، حتى في الحديث دراية ورواية يعني لا يتقنه إلا يعني من غير أصول الفقه. أصول الفقه داخل في جميع العلوم. ولذلك كان الإمام العلم ابن تيمية كان بارعا جدا في النحو والصرف والحديث والمصطلح والأصول، لا سيما أصول الفقه. أيضا كان رجلا له عمق نظر في مقاصد الشريعة، كان له عمق نظر في مقاصد الشريعة. وطبعا له انفرادات عظيمة في الكلام الذي تكلم فيه في مسائل الفقه. أنتم تعلمون أن ابن تيمية يقول بأن المرأة المطلقة ثلاثا، يقول إن قلنا بالنظر فعدته حيضة واحدة، لأن المسألة هي النظر إلى استبراء الرحم، واستبراء الرحم لا يعرف بحيضة واحدة. فلما الحيضات الثلاث؟ الحيضات الثلاث في المرأة الرجعية لأن زوجها يمكن أن يردها، فزوجها قال الله تعالى على الله يحدث بعد ذلك أمرا، والحدث هنا أن يردها زوجها، حدث هنا أن يردها زوجها. لكن شوف انظر أخي الكريم في هذا الباب تجد أنه نظر بعمق نظر، قال وقال واستبراء الرحم بحيضة، نقول المطلقة ثلاثا لا عدته حيضة واحدة، لكن هو قال يوقفني الإجماع، يوقفني الإجماع. شيخ الإسلام هذا شمس أشرقت على الدنيا بأسرها، عاش لله جل في علاه، لم يعرف شيئا إلا ربه. لذلك شوف لما ختم عليه دخل علي بن القيم ويقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا وكان مسجونا. ابن تيمية شرف للأمة الإسلامية بهذا، للأمة الإسلامية جمعاء، درس تجاوز ذلك أدرس بعض اللغات الأخرى، فكان رحمه الله تعالى يجيد اللغة العبرية. رجل ما ترك يعني همة وقادة. وأنا والله ما أردت ما شاء الله أغفر الله، همة وقادة نتشرف بك. ابن تيمية همته وقادة ويأتسي به كل أحد شرف للإسلام. لذلك أقول يعني لما أتيك معتوه يقول أشك في إسلام ابن تيمية، معتوه، هو معتوه ببغاء، هو ببغاء مقلد غبي لا يفقه شيئا، يأخذ من كلام الحسن وغيره فيقول بأنني أشك في إسلام ابن تيمية. ابن تيمية الذي عاش ظهرا لربه جل في علاه لا يعرف يعني الميزة بين الدرهم ولا الدينار، لم يتزوج، انشغل بكتب الله جل في علاه عن ذلك. ابن ذقي العيد الذي هو مفخرة المصريين لما قيل له قابلته؟ قال نعم قابلته. قال تكلمت معه؟ قال لا. قال ولما؟ قال يحب الكلام وأحب الصمت. لكن انظر هنا أخي الكريم في الكلام الذي قاله ابن ذقي العيد الذي هو علم من أعلام الأمة الإسلامية، الذي جمع بين الفقهين، بين الفقه المالكي والفقه الشافعي. هذا ابن ذقي العيد أما سألوه عن الفقه قال لا يرى مثل نفسي، قال هذا رجل لا يرى مثل نفسي. وطبعا الأفاضل يعرف بعضهم بعضا. فكان رحمه الله أيضا يجيد اللغة العبرية، وقيل أنه كان يجيد اللغة اللاتينية أيضا، ودرس شيئا من الفلك والحساب والهندسة وعلوما أخرى. وكان من درس عليه من شيوخ شرف الدين المقدسي وهو من أشهر شيوخه، وابن عبد الدائم أيضا وشرف الدين المقدسي هو الذي يعني أذن له في الإفتاء وكان عمره 19 سنة، مثل الإمام المالك عندما أذن له وهو ابن 17 سنة وهو أن يفتي، وأيضا الشافعي صغيرا أفتى. هؤلاء لما شهد لهم العلماء يعني تصدروا الناس فتوى. أما الآن الفتوى لا حضن لها أو قل لا حصن لها في هذا الباب، فالفتوى لا تتأتى إلا من هذا الباب. ماذا أفعل أنا؟ الفتوى لا تتأتى إلا ممن أتقن أبواب الفقه والأصول والقواعد، وهذا عزيز في هذه الأمة في هذا الزمان. وكان شرف الدين المقدسي يتمدح أنه أذن لشيخ الإسلام ابن تيمية بالإفتاء في هذه السن، لأنه رأى قد امتلك أداة الإفتاء، وكان ابن تيمية صاحب مواهب متعددة، فقد كان سريع الحفظ، قوي الإدراك، شجاعا كريما مقنعا عندما يتكلم وعندما يخاطب، لا يخاف أحدا إذا أراد أن يقول كلمة الحق ولا يتردد، كما سيأتي في مواقف ابن تيمية مع ولاة الأمور. ومن شيوخي أيضا محمد بن عبد القوي ابن مهران الدمشقي، ومن شيوخي أيضا تقي الدين الواسطي، ومنهم المنجى بن عثمان ابن المنجى المقدسي. وقد درس شيخ الإسلام ابن تيمية العلوم والمعرفة، فلما هضمها وعرفها اتجه إلى القراءة والاطلاع، فكان واسع الاطلاع جدا، وكان أعرف بكتب المخالفين منهم، يعني هو أصلا كان يسمع للشافعية ويردهم، حتى أنه قال لبعض مشايخه وهو يتكلم على مسألة جواز الاستعانة بالكفار، قال كلاما عجيبا، قال له تجاوزت الشافعي، تجاوزت شرط الشافعي، عندما تقول بالجواز لابد أن تأتي بما اشترط به الإمام الشافعي، تجاوز يعني كلام الشافعي، وكان يرد على الشافعية صراحة قولهم على أصل قول الإمام، ويرد على غيره من المذاهب أصحاب المذاهب المالكية. هو كان يميل جدا للمالكية، وكان يرتاح لأصول المالكية لا سيما في البيوع والمعاملات، ويقول هذه أضبط الأصول، أضبط الأصول عنده هي أصول مالك في مسألة المعاملات. وإنه ربما قرر عقائد الشيعة للشيعي فيفرح الشيعي بهذا التقرير ويعجب به، ويقول وهو كما قلت ثم أنقذ هذا التقرير لبنا، ويقول له هذا أنتم تقولون كذا وتقولون كذا وتقولون كذا، ويبدأ في بيان ما هم فيه من ضلال وزير. طبعا ابن تيمية له جهود عظيمة جدا في التأليف وفي التصنيف. ابن تيمية كان رجلا مجاهدا باللسان وبالسنان. ابن تيمية يعني أنا أكتفي بكلمة الذهبي ولا أكتفي، عندما يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وابن تيمية بركة، ابن تيمية كان عالما حريرا، ما جلس ولا جالسه أحد إلا تأثر به، وعرف أنه كان بحرا لا تكدره الدلاء. ابن تيمية كان معينا صافيا، ابن تيمية كان قلبا نقيا تقيا، كان عابدا حقا، يقال عن ابن تيمية صدوق اللسان مخموم القلب، وكان إذا استعصت عليه مسألة قام فذهب إلى مكان لمسجد مهجور، فيمرغ نفسه في التراب، يا له من افتقار لربنا الجبار، يمرغ نفسه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لكن الرجل صدق الله فصدقه الله، لأن هذا العلم لا يؤتاه أي أحد، هناك شروط قاسية لمن يعني يمخر بالسفينة في بحر العلم. والرجل أعطى العلم كله، وأعطاه العلم أظنه أعطاه أغلبه، ما أعطاه بعضه. ابن تيمية يعني كما قلت ابن تيمية ارتقى وارتفع ونزل منازل العلماء الأولين، وكان متأخر السن متقدم العلم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان رحمه الله صاحب دعوة وجهاد. ويمكن أن نقول بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة، أولا أنه يعني فرغ نفسه بالرد على أهل البدع والضلالات، وهذا الجهاد وجهاد اللسان، وهذا الأعظم. الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فكان يقوم بالرد على الفرق الضالة ويجاهد في ذلك أيما جهاد. تعلمون أنه تحدى البطائحية الرفاعية، وهذه طريقة مشهورة عندنا في مصر، وأيضا وهم من الطوائف الصوفية يعتمدون على السحر والشعوذة، وقد تحداهم ومسألة الدخول إلى النار في هذا الباب. يعني هم أمام الناس يأتون بخوارق العادات ويستغربونهم، يستخدمون الجن في هذا الباب، منهم من يدخل السيف في جوفه ثم يخرجه. طبعا هو الإمام ابن تيمية يعني أبطل سحرهم في هذا، وبعضهم كان يأكل الزجاج كما قلت، هذا استخدام للجن. والآن حتى الراقي الآن الملتزم بيستخدم الجن على فتوى الشيخ صالح بن عثيمين، وهي فتوى خطأ، وهو طبعا هو يعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أساس أنه يجوز. نعم أنا علمت أن التليجرام ليس فيه، بس لأن أنا منشغل في التليجرام مع الأكاديمية، أكاديمية فضيلة الأستاذ محمد سمير، فكيف هفتح التليجرام هنا؟ ما أعرف، أنا فتحت بالنسبة للأكاديمية. وأنت ترى أيضا من الجهاد العظيم الذي اجتهد فيه الإمام العلم، جهود مشهورة في الرد على القدرية، الشيعة القدرية. هم طبعا الشيعة تعلمون يذهبون إلى المعتزلة تارة، يذهبون إلى الجهمية تارة، فهو يعني كرس جهده في الرد على الشيعة القدرية، وعنده كتاب ضخم، هو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، وهو الكتاب هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على صفي الدين بن المطهر الحلي، وهو شيعي كانت له علاقة بالدولة المغولية في زمانه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الفترة تحت حكم المماليك، وهذا الشيعي استطاع أن يوسوس للحاكم المغولي غزان أو قازان وأن يقنعه بالتشيع، واعتنق التشيع، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكتاب الضخم الذي ربما لا يستطيع كثير من الناس اليوم قراءته، ونحن والله الحمد والمنة ندرسه يوم الثلاثاء، ندرس كتاب من السنة، لكننا أردنا يعني يعني نستبحر مع الناس ليموتوا مني، فشرحنا مختصر من هذه السنة بفضل من ربنا ونعمة، فابتدأناه من يوم الثلاثاء الماضي، فهو في كل ثلاثاء بعد حلقة الحلقة على الهواء بنعطي منهاج السنة، وأيضا شبهات الفرق المبتدعة في توحيد العبادة، وهذا كان مخصوصا في الرد على الأشاعرة بعدما عملت سلسلة الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، وأيضا سلسلة أصول السلف وأصول الخلف، ومباينة الأشاعرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا يعني يكون التغرير بشبابنا من بعض الأفاضل الذين نحسبهم أهل دين أهل ديانة وأهل ورع وأهل عمل، لكنهم صراحة يعني فيهم ما فيهم من الخطأ، بل فيهم ما فيهم من الأوجاج والانحرافات العقدية التي ستهدم الأمة. فأردت أن أبين لهم أولا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة أصولهم تباين أصول أهل السنة والجماعة، وهذا يوم الاثنين، ونحن الحمد لله على نفس الجهود نتكلم على دار تعارض العقل والنقل بسبب هذا الباب، لأنني لابد من هدم كل طرق وأصول أهل البدع، لأن السنن الكونية تأبى علينا الانتصار أو الرفعة أو التمكين والبدعة تعشش بيننا، ولأنه جاء في بعض الأثار عن نبي المختار بأنه ما ظهرت بدعة فلم يغيروها إلا سحب الله منهم سنة، وإذا رفع الله السنة رفع عنا السنة، فإننا لا يمكن أن يكون لنا قائمة، ولا يمكن أن يكون لنا نصرة، ولا يمكن أن يرفعنا الله جل في علاه. وذلك أيضا ابن تيمية يعني رد عليه في هذا الكتاب العظيم منهاج السنة، وكذلك رد على المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، وألف كتبا ضخاما في المعقولات سماها دار تعارض العقل والنقل، وهذا اللي نحن أو يعني الكتاب الضخم هذا نحن بصدد الكلام عليه، وله كتاب كبير في الرد على الإمام الثاني في المرحلة الأشاعرة وهو الرازي، فألف كتابه كتابا سماه بيان تلبيس الجهمية، كتب قاطعة صارمة على أهل البدعة والضلالة، وكما قلت ولله الحمد نحن نسير في هذا الخط لأننا نعلم يقينا بأنه إذا مكن لأهل البدعة والضلالة فإذا لا سنة ولا انتشار لسنة ولا رفعة يعني هذه الراية تكون خفاقة عليها، ولا يمكن للأمة أن تنتهض. كل أعداء الدين إذا أرادوا ضرب الدين أتوا من ناحية العقيدة، ولذلك أنت لابد أن تعرف يعني أنا ما أستطيع أسمي لك ستفهمون أصحاب المطوحة، أصحاب المطوحة يعني هؤلاء ينفق عليهم بالملايين بالملايين ويمكن لهم في كل حدب وصوب. صاحب الحقيقة رسولهم المبعوث، وهذا الرجل الخبيث أنا جلست معه جلست ونظرته بفضل هذا الفعلاء، وكان يبكي ويقول لي أدعو الله أن يعني يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه، وكنت أفعل ذلك يعني على حظ النفس ومسألة نقاء السريرة، حتى شد علي الشيخ أبو إسحاق حفظه ربي وأطال في عمري أحسن في عملي حتى ضربني على رأسي أو على خفايا، قال لي ماذا تفعل كيف تتركه وهذا رأسي في البدعة. الرجل أصلا أنا قلت لا أتركك وأنت في هذه العقيدة الخاربة الشركية، بكى وقال لي عندي مواعيد في الربيع إن شاء الله نلتقي، فشيخ قال لي في الربيع لهنا بإذن الله ممكن تلقاه. الغرض المقصود هؤلاء القوم متعوب عليهم جدا، متعوب عليهم وما وطبعا مصروف عليهم بقوة، يمكن لهم والتمكين لهم هدم للدين، التمكين لأمثال هؤلاء هدم للدين حقيقة. الرجل يعني وأطرابه وأقرانه وأمثاله يقولون ما في شرك في الأمة، أنتم صدعتمونا بما تقولون، نحيك على اعتقاد الخربة التي يعتقدونها، وهو يعتقد بأن الله أعطى للولي القوة في إحياء الجنين في بطن الأم، نهيك على التخريفات الأخرى الكثيرة في هذا الباب. عامة له جهود ضانية الإمام ابن تيمية في الرد على أهل البدع، صدر نفسه لما قالوا له لابد من متن، اكتب لنا متنا في الفقه، وأنت أنت من أنت أن تنظر إلى فتاوى ابن تيمية؟ ما يستطيع أحد أن يستوعب عند ابن تيمية الكلام إلا أن يصل من الألف للياء قراءة، وأن ينظر في قريحة الرجل وذهن الرجل وهو يتكلم في المسألة، يعني يأتي بكليات ما يتعلق بهذه المسألة. فردوا لما قال له اكتب لنا متنا في الفقه، قال ومن للعقيدة، ومن للعقيدة. فلذلك قام فارسا في الميدان وحده على القبورية وعلى الأشعرية وعلى المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الروافد الخبثاء في هؤلاء، وعلى وما ترك لأهل البدعة يعني مكانا أو زمانا أو فعلا إلا أتى عليه كالفارس المغار أو الأسد المغار. وله جهود أيضا في الرد على النصارى، وله كتب أخرى أيضا في الردود على أهل الباطل والضلال، رد على النصارى بكتاب أمتع ما يكون، عشان كده قلت لكم هذا بحر لا تكدره الدلاء. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وأرسل برسالة إلى ملك قبرص وكان في ذلك الوقت نصرانيا، وعاتبه في ظل المسلمين وأمره ونهاه، هذا رجل خلقه الله له. لما يكون في الأمة مثل هذا الرجل، الأمة بأثرها تفتخر وتعلو وتسمو، والله جل في علاه يجعل لها العز والتمكين عندما يتواجد في هذه الأمة مثل هؤلاء. أما الرعاع لما يطلع رعاع سفلة لا يفقون شيئا يقول، هو بيقول بيشك في إسلام ابن تيمية الغبي الذي لا يفقه شيئا، يخشى ما ألا يخشى نفسه من الكفر وهو لا يفقه هذا الكلام، ومن قال لأخيه كافر فقد دعا بها أحدهما، لكنه ببغاء لا يفهم، بيأخذ الكلام الذين يقلدهم وينشره ويبثه وهو لا يفقه شيئا. ذكر ابن تيمية لملك قبرص قال له أنت ظالم، فذكره بأن الظلم يمحق الإنسان حتى ولو كان على غير ملة الإسلام، وقد ذكر أنه عندما خرج إلى ابن قازان فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، يقول أمرته بإطلاق أسارى المسلمين والنصارى، لأن هذا من الظلم، والظلم لا يجوز حتى على الكفار. من عرف الدين أنصف، ومن كان تقيا نقيا عمل بأحكام الله جل في علاه. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في حديث الطبراني بسند صحيح، قال عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. أما التأليف والتصنيف فحدث ولا حرج، التأليف والتصنيف فحدث ولا حرج. ابن تيمية له جهود كبيرة كثيرة جبارة في مسائل التأليف. أنت انظر إلى فتاوى ابن تيمية، يعني من استوعب فتاوى ابن تيمية كان فقيها بحق، من استوعب فتاوى ابن تيمية كان فقيها بحق، لكن يكون قد غاص في مغازي هذا الرجل وفي إلمحات وإلفتات هذا الرجل علميا وأيضا تأصيليا، والنظر إلى أصل المسائل والنزاع بين العلماء وكيفية الوصول إلى مسائل الترجيح بالقرائن المحتفة. تضلع العلم حقا، فإن ابن تيمية كبيرا، يعني كتبا كثيرة، كثير من كتب عبارة عن رسائل كان يفتي بها. فالعقيدة الوسطية هي عبارة عن رسالة قد جاءه قادم من واسط وهو في طريقه إلى الحج، فقال: إنني أريد أن تكتب لي عقيدة. فقال: إن الناس قد كذبوا عقائد كثيرة، فارجع إلى كتبين. فقال: أريد أن تكتب لي أنت. فكتب له العقيدة الوسطية: إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هذا الرجل خلقه الله له. فكتب له العقيدة الوسطية في جلسة بين جلسة بين الظهر والعصر. والحمد لله أنا لي شرح على الوسطية أيضا، لو الإخوة تنظر بس في الكتب أنا ما تركت كتابا من كتب السلف إلا مرة، يعني من الله علي به ومررت عليه في كل كتب السلف، وبعد ذلك وصلت للمتأخرين. يعني ابتداء كنت أبدأ بالمتقدمين، إذ العلم في إشراقة الشمس الحقيقية في العلم في المتقدمين لا المتأخرين. حتى في الفقه قال الشاطبي: المتأخرون أفسدوا الفقه. وله رسالة كذلك سماها الفتوى الحموية، وهذه أيضا فضلا شرحناها، وشرحنا التدمرية، وشرحنا أيضا اللامية لابن تيمية. وله أيضا في تقرير العقيدة السلفية وتقعيدات كتب المتقدمين التدمرية، وكتاب عظيم في بابه، وله كتب عظيمة. الحمد لله التدمرية والحموية مشروحة وموجودة عندنا في النت، شرحناها فضل من ربنا ونعمة. نعم، لابن تيمية أثر عظيم جدا في الكتب التي فيها الرد على المتهوكين، على المنحرفين فكرا وعلما. رد على الفلاسفة الاتحاد ووحدة الوجود في كتاب سماه بغية المرتاد، وألفه عندما كان مسجودا في الأسكندرية بسبب مشاكل الصوفية. طبعا تشرفت الأسكندرية بوجود ابن تيمية، تشرفت مصر بأسرها، لكن ابن تيمية يعني ما لنا راحة عندما نزل إلى القاهرة. ابن مخلوف المالكي هذا البئيس كان يقول لهم: اقتلوه ودمه في رقبته، اقتلوه ودمه في رقبته. المتأخر المبتدع يقول بذلك، وكان متصوفا غاليا، وكان يقرأ ابن تيمية، وكان يكيد له ويمكر. لكن أين هو؟ وأين من يعرف ابن مخلوف؟ من سمع عنه؟ ما أحد يعلم هؤلاء، لأنهم لما عرضوا ابن تيمية حاربوا شمس السنة، حاربوا شريعة الله جل وعلا. رجل يحمل شريعة الله، ونحن إذ نعظمه، ونحن إذ نحبه، ونحن إذ ننشر له كتبه، ونعتني ونشرح هذه الكتب، نحن لا نعظم ذاته أبدا بحال من الأحوال، ولا نعظم شخصه، لا، نحن نعظم ما حمل وما أتقن وما عمل لدين الله جل في علاه. اللهم اجعلنا أمثال هؤلاء، اللهم أمين يا رب العالمين، واجعلنا نخطو خطاهم ونسير على دربهم، ونكون من السالفين الذين قد تأخروا سنا لكنهم تقدموا علما وعملا. اللهم أمين يا رب العالمين. وله أيضا في ذلك كتاب في الرد على الصوفية، وسماه الاستقامة من جزئين، وهو من أعظم الكتب أيضا نفعا في تزكية القلوب والسلوك، وهو رد على سيد القشيري، وهي من أهم كتب الصوفية. وله كذلك من المصنفات كتاب عظيم جدا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقد شرحنا مختصره ولله الحمد والمنة من سنين طوال، وهو موجود. وأنا أيضا لي رد على الأستاذ علي جمعة في كتابه بيان قويم، كان رد كامل على عليه. كنت أنزل من دبي على لي دورات أيضا في رد على نفس التأصيلات التي قال في المفاهيم التي لابد أن تغير، وبينا أن المفاهيم الثابتة كلها على العلم والكتاب والسنة، والمفاهيم الذي أتى بها أفهيم ليس فيها إلا المنامات، وليس فيها إلا الوجد والذوق، وليس فيها إلا حدثني قلبي عن ربي. طبعا كتاب الصبر المسلول من أمتع الكتب التي دافعت عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، نقل فيه إجماع الأمة على أن من تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. لذلك قلت بأن هذا الرجل الخبيث المخبث صاحب الحمالة بأنه كفر وخرج من الملة، لأنه كان يعرض بالصحابة تعريضه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أن مجتمع الصحابة في التحريش انتشر فيه التحريش، إذن سيدهم يعلم ذلك منهم ويسكت، معناه إيش هذا؟ هذا معناه إيش؟ هذا التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتعريض بالنبي كفر، الاستهزاء برسول الله كفر مستقل، الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، والاستهزاء بالشريعة كفر مستقل، والاستهزاء برب العالمين كفر مستقل. فالمسألة ليست بالهينة. وأما في التدريس والدعوة إلى الله جل في علاه فحدث ولا حرج. ابن تيمية كان يعني له جهود جبارة، جمع بين تدريس العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فإن شيخ الإسلام استطاع أن يؤسس مدرسة من خلال الدروس التي كان يقيمها ومن خلال اجتماعاته مع الدعاء في ذلك الزمان، فخرج عليه أئمة كبار. أنا أقول لك إن لم تعلم من الذي خرج عادي بن ثمية فما عليك إلا أن ترى ابن القيم بعض الذين ضعف النظر يقولون فاق ابن ثمية. فاق إيش ولا وصل له إيش لما تقول إنه فاق ابن ثمية؟ هذا ضعف علم وضعف نظر. أصالة ابن ثمية ابن القيم ما هو إلا أنه دخل مغارة ابن ثمية كلها لآلئ وألماس وأحجار كريمة. كان رجلا ذواقا ابن القيم، وكان فاطنا لبيبا، فاستطاع أن يرتب هذه الآلئ وهذا الألماس يجعله نسقا واحدا. لذلك يعني فاز وحاز وهو يعلم قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو خرج على يديه علماء نجباء. ابن تيمية ابن كثير، تعلمون ابن كثير وما أدراكم ما ابن كثير، هو أيضا من تلميذ ابن تيمية والمزي صاحب تهذيب الكمال، ومحمد بن المنجي التنوخي، وأيضا ابن عبد الهادي وابن رجب، كل هؤلاء كانوا تلاميذ لابن تيمية، وهؤلاء كانوا رؤوسا في الأمة. رأيت ابن كثير ومجهوداته في التفسير، وأيضا السنن والمسانيد، وأيضا ابن رجب الحنبلي أروع من كتب في فتح البال في شرح صحيح البخاري فتح البال، لكنه لم يكتمل. أنا شافعي ولكني أقول ابن رجب هذا أعجوبة وحده، وإن كان أتباع ابن تيمية يعني كان فيه مخاصمة بينهم وبينهم، لأنه خالف ابن تيمية بعدما وافقوا بعض المسائل ظهر له الدليل فخالف ابن تيمية له ذلك وش فيها، لكنه يعرف الرجل ويعرف قدر ابن تيمية ويعرف قدر من هو ابن تيمية. يقول ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في عين المائة الثامنة في ترجمة ابن تيمية لتقي الدين، طبعا قال أن تقي الدين كان فرطا بين الناس، يعني شيخ الإسلام ليس عالما عاديا يكتفي بتدريس المسائل والإفتاء المجرد فقط، لكنه كان يعيش في الحياة ويتفاعل معها، فهو يعيش الحياة ويتفاعل معها. وقد أسلم على يديه يهودي وهو صغير لم يصل سن 20، وأسلم على يديه يهودي آخر بعد سن 750، يعني بعد ما بلغ إلى سن كبيرة نعم تقريبا، وكان لهم القدرة الفائقة في التأثير الشيء العجيب. والله هذا قليل وقليل في حق ابن تيمية. ابن تيمية كما قلت هو عجوبة الزمان. ابن تيمية رجل خلقه الله له. أما في الفتوى وفي الجهاد بالسنان فحدث واعلم أن الرجل يعني عاش لأمر واحد فقط، نصر الدين الله ورفع راية الإسلام. من جهودي أنه أفتى في المسائل التي استصعب كثير من الناس الإفتاء فيها، وحرك السلاطين في جهاد المغول والتتار، وكان له تأثير في حياة المسلمين، وهو عبارة عن 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 قبائل كانت موجودة في جنوب شرق منغوليا على أهل التتار، وكانت قبائل متعددة، ثم ولي أمرهم جنكيز خان، واستطاع أن يجتاح بعض البلاد حتى استطاع أن يحتل ما يسمى اليوم بأفغانستان وإيران، ودخل بغداد. وعامة التتار تعلمون أنهم يعني هدموا بغداد لخيانة الكلب، استغفر الله وسامحوني، هذا الوزير بن العلقمي، هذا الكافر، الكافر المنافق. وأقول لكم إخوتي الكرام، أضل وأضر خلق الله على الإسلام الروافض وأبناء العمومة. أبناء العمومة، أبناء عمومة لزم. طبعا تعرفون من أبناء العمومة لهم، إن لم تعرفوا أكتب لفضيلة الأستاذ ويبين لكم من أبناء العمومة الذين إذا أردت أن تسأل عن رافضي تنظر إلى ابن عمي، فإن وجد فاعلم أن الرافضي جاء. أعتذر إليكم. هؤلاء طبعا تعلمون كيف فعلوا ببغداد وبأهل بغداد، وقتلوا الملايين، وكتب العلماء غطت نهر دجلة، وكان الأمر جلل. وابن كثير يتكلم ويبكي وهو يكتب على هذه الحقبة من الزمان، وما فعلت يعني ما فعل التتار بالأمة الإسلامية حتى أوقفهم الله جل في علاه بقطز رضي الله عنه في عين جالوت، ثم بعد ذلك بيبرس وردهم. وحقيقة الأمر كان الذي ساعد بيبرس جدا على قتال هؤلاء وإيقافهم، وعلى إيقافهم بركة خان الذي أسلم وبعد ذلك نازع التتار. شيخ الإسلام ابن تيمية هو أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخ الإسلام العلم الهمام، كان يعني ينبذ التقليد ويذمه، وكان يحاربه، وكان أيضا لا يقبله، وإن قال بجوازه وخالف أهل البدع وقال بأن عقيدة المقلد صحيحة، وهذا صحيح، أما الأشعار لا يكون بذلك. عندهم أن عقيدة المقلد يعني عقيدته لا تصح، وهو كان يقول بصحتها لكنه كان ينبذ التقليد، وكان يقول بأنه أي أحد تمذهب بمذهب له تبرأ صحته، لكن إن ظهر له الدليل وجب عليه الذهاب إلى الدليل، وجب عليه الذهاب إلى 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 الدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قرر بأن الخلاف والنزاع يرد إلى الكتاب والسنة على ما قاله الله جل وعلا في كتابه، وقرر أن كل مذهب إذا خالفه الدليل وجب الخروج عن هذا المذهب والأخذ بالدليل. ولذلك ترى أنه كان يتعامل مع المذهب الحنبلي روايات، تعرفون روايات، فكان يأخذ الرواية التي توافق السنة فيرجحها. وابن تيمية كما قلت رجل بين عينيه الكتب التسعة، رجل حفظ المسند، وقال الذهبي ما أحد حفظ المسند في هذا الزمان إلا ابن تيمية. ناهيك كفاك على ما قيل في ابن تيمية بأنه رجل، يعني ابن تيمية قال عنه الذهبي حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فأقول إخوتي الكرام، ابن تيمية كان يقول مثل قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول أحمد، يقول إذا عرض قولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقولي عرض الحائط، وخذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الكتاب الذي نتكلم عنه وسنبدأ به بإذن الله تعالى. نعم، كتاب درء تعارض العقل والنقل. تعلمون أنه لابد أصوليا أن تأخذ بالكتاب والسنة، لأن الله قد قال وما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وقال الله تعالى وإن تطيعوه فتهتدوا فأناط الهداية بالتمسك بالسنة. وقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، يعني عدم طاعة الرسول تبطل العمل. وأيضا قد قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. المعتزلة أشهر الفرق الضالة التي عارضت السنة، هم الذين عارضوا صحيح المنقول بشبهات سموها عقليات، وجعلوا العقليات محكمات، جعلوها محكمات قطعيات، وجعلوا الآثار من الكتاب ومن السنة ظنيات. وزادت المعارضة جدا بعد ترجمة الكتب اليونانية في عهد الخليفة المأمون، يعني عليهم، يعني هذا الخليفة سيحمل ذلك عند ربه، عليه أوزار كثيرة جدا بسبب ما فعل، وأيضا توغل في نصرة المعتزلة ابن أبي دؤاد والكلام على الخلق القرآن، لا سيما كتب الفلاسفة التي أحدثت انقلابا خطيرا في تفكيرهم، حيث عمدوا إلى البرهنة على العقائد بالأدلة المنطقية. ولذلك نحن لدينا بحث قبل أن ندخل في الكتاب بنقد المنطق، وأنا أبدع أي أحد يدرس المنطق أو يدرس المنطق، وهذا سيأتي إن شاء الله تفسيره في المحاضرة القادمة. أنا أطلت عليكم لكن نبذة بسيطة، وإن شاء الله يكون المحاضرات القادمة بإذن الله نوسع البحث فيها. وأعتذر، أستميحكم عذرا، ألغيت المحاضرة الأولى ويعني أطلت عليكم في المحاضرة الثانية، والله ليس بملكي، أنا في دورة علمية انتهت، جئت فغيرت ثيابي فدخلت عليكم ما أكلت، فأنا أعتذر لكم، وأنا سأترككم وأنتقل إلى الفيس، الفيس معايا الآن لأني عندي السنن حتى يكون الأمر يعني أكون قد انتهيت من دروس الليلة، فأعتذر إليكم وسامحوني بالله عليكم. لكن أقول بسبب المنطق والفلاسفة، كتب الفلاسفة يعني هذه يعني أحدثت انقلابا خطيرا في تفكير المعتزلة، حيث عمدوا إلى البرهنة على العقائد بالأدلة المنطقية، وغالوا في ذلك حتى جعلوا عقولهم الحاكمة على صحيح المنقول على الكتاب والسنة. وطبعا الأشاعرة يعني لازم تفهموا، الأشاعرة لهم إمامان جروهم جرا، الرازي حملهم جميعا إلى المعتزلة لأنه ضعف جدا أمام المعتزلة، والرازي كان في كتبه حتى كتب التفسير ينقل كثيرا عن المعتزلة ويأتي يرد عليهم يضعف، ينقل قوة المعتزلة ليرد عليهم، هو أصلا منصب نفسه، الأشعار منصبين أنفسهم رد على المعتزلة، تأثروا بهم وكانت الحجة المعتزلة عليهم. وقوم آخرون أخذوهم للمطوحة، وهو الغزالي فسحب الطرف الثاني إلى المطوحة، ولذلك ترى فيهم من شاع من عبادة القبور وأيضا من إلغاء تأسيس توحيد الإلهية، هم ما يعتقدون توحيد الربوبية فقط، وهذا إن شاء الله تفسيره بإذن الله تعالى. وهذا أيضا كما قلت أنا أصله في أصول السلف وأصول الخلف، وغالوا في ذلك في الأدلة المنطقية، يعني حتى جعلوا عقولهم حاكمة على المنقول من حيث القبول أو الرفض. فهذا الزمخشري المعتزل القح هذا توفى سنة 800 في تفسيره، يعني يقدم ما يزعمون العقل على النقل ويحرف لأجل النصوص، يلوي عنق النصوص، العقل هو الذي يتحكم في الكتاب. رجل يقول لك المقتضي، مقتضي اللغة أو مقتضي العقل أن نؤول هذه الآية، وكما قال قائلهم نفر من التأويل خوفا من التجسيم، عقل خرب وعدم فهم في التعامل مع النصوص وقالب الفهم انعدمت، لذلك خاب وخسر وما استطاعوا بحال من الأحوال أن يفوزوا، وسيضيعون الأمة حتما لا محالة إلا أن نصد عن هؤلاء ونصد عن السنة وتكون السنة خفاقة عليه. يأتي القاضي عبد الجبار فيصرح بمنهجه اتجاه العقل والنقل، فيعتبر ما يزعمه العقل أصلا والنقل فرعا تابعا له، ولا يمكن أن يستدل بصحيح المنقول في معظم مسائل الاعتقاد، ولا سيما فيما يسميه أهل الفرقة الضالة المعتزلة بالتوحيد، ويعلل عدم الاستدلال على ذلك بالأدلة العقلية قائلا لو استدلنا بشيء منها على الله لكنا مستدلين بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز. وهذا أيضا في الأصول الخمسة لهم. والكلابية والأشاعرة والماترودية يسلكون نفس المسلك، وهؤلاء الذين جرهم الرازي إلى ذلك جعلوا العقل أصلا والنقل فرعا تابعا. ابن فورك مات سنة 46 من كبار متكلمي الأشاعرة، يؤلف كتابا اسمه مشكل حديث وبيانه، ووضع فيه الأحاديث التي استشكلها عقله والتي زعم أنها من المتشابهات التي يجب تأويلها لتوافق العقل. شوف، جعل العقل حاكم على النص، وهذا سيأتي، سأبين لكم بجلاء في هذا الباب. وحكم على خبر الأحاد بأنه لا يفيد إلا الظن ولو كان صحيحا، يعني ما يأخذ به. فهذا اتفاقه جانب كبير من الأشعار والمعتزلة، من أشعار الماتريدية، اتفقوا مع المعتزلة في اعتبار العقل هو الأصل لا النقل. نقف عند هذا، وسيكون ذم المنطق بإذن الله تعالى الكلام على أقوال العلماء في المنطق. وأنا يعني سألق لكم حتى بعض أصحاب المنطق أنفسهم. طبعا تعلمون أن السيوطي صنف كتابا كاملا اسمه تحريم المنطق، وكتاب ابن تيمية اسمه نقد المنطق. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نتكلم أولا قبل أن نتكلم عن الكتاب ومزايا الكتاب وما في الكتاب، نتكلم على مسألة المنطق وذم المنطق، وأن هذا العلم يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يفسد العقول والقلوب والأرواح. أقف عند هذا وأستميحكم عذرا، قد أطلت عليكم، وأيضا يعني تباعد الزمان فلم أأتي في الموعد، فأنا ما زلت أكرر أسفي وأستميحكم عذرا، وأعتذر لفضيلة الأستاذ الكريم الراقي محمد، اسمه محمد سمير، يعني أراه يعني أريده يعفو عني على تأخيري، وهو يحتملني رجل نبيل يعني فاضل، وأنتم أيضا من الأفاضل، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله أولا نبتدئ بذم المنطق والكلام على فضل الكتاب ومزايا كتاب درء تعارض العقل مع النقل، ثم ندخل في الكتاب بإذن الله تعالى، والله الموفق لكل خير وبر. لو عندكم أسئلة تفضلوا، أما إخواننا هنا في الفيس ابقوا كما أنتم، لأننا سنأخذ السنن الآن، سنأخذ السنن. هل تسمح لي بالخروج؟ هل تسمحون لي بالخروج؟ لو في أسئلة تفضلوا. ما أدري كيف أعرف الأسئلة أو أرى الأسئلة، ما أعرف. نعم، السنن ستبث على التليجرام إن شاء الله. هل أخرج طيب؟ أنس تعال. أشكر فضلكم، أنا ما أدري، ما أعرف أن تبعثون ولا ما تبعثون، هل يمكن الكلام؟ ما أدري. تعال أم يسمع أستاذي الكريم، لو في أسئلة تفضل، لو ما فيها أستأذن من حضراتكم الآن، لأنه سأنتقل إلى شرح السنن مع الفيس، وأنا أعتذر على تأخيري، أعتذر جدا.
والله تشرف بكم شيخنا، جزاكم الله
خير، رضي الله عنك حبيبي. طيب، يبقى إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في ذم المنطق، ثم الكلام على فائدة الكتاب ومزايا الكتاب، وندخل فيه بإذن الله تعالى. أشكر فضلكم أنكم يعني احتملتوني في التأخير، وأستميحكم عذرا مرة أخرى، أستأذن حضراتكم. السلام عليكم.